قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج عن الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم الكلام على هذه الفقرة ولكن داهمنا الوقت في الدرس الماضي عند الكلام على آخر هذه الأصول التي هي عند المعتزلة تعد أصول الإسلام. تعد هذه الأصول عند المعتزلة هي أصول الإسلام. الأصل الأول التوحيد، وكما مر معنا معنى التوحيد عندهم نفي الصفات بحجة تنزيه الله جل وعلا عن الأعراض والجسم. والأصل الثاني العدل، ومعنى العدل كما مر معنا حاصله ومآله وحقيقته نفي القدر عن الله رب العالمين، وأن الله جل وعلا ليس له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة على أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يفعلون أفعالهم بأنفسهم ويخلقونها بأنفسهم، لأن هذا هو العدل كما تقدم معنا في الدرس الماضي. إذ لو كان ربنا جل وعلا فاعلا فيهم وأن له مشيئة عليهم وأنه خلق أفعالهم ثم أمرهم بالأمر ولم يخلق لهم تلك الأفعال التي بها يعملون تلك الأعمال ثم عذبهم على تركهم لتلك الأعمال، لكان الله جل وعلا بهذا ظالما والعياذ بالله. قالوا هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا، إذن نقول بأن الله جل وعلا ليس له خلق ولا مشيئة على العباد إلى آخر ما ذكروا في ذلك، وهو ما سموه بالعدل. قال رحمه الله تعالى: ثم تكلموا في النبوة والشرائع. تكلموا في النبوة والشرائع، وكما تقدم يعني وجه الكلام في النبوة والشرائع أن له اتصال ببعثة، أن مسألة العدل له اتصال ببعثة الرسل. باب العدل له اتصال ببعثة الرسل، وهو أن الكلام فيها كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلا بد من أن يعرفنا هذه الشرعيات لكي لا يكون مخلا بما أوجب عليه، بما هو واجب عليه، وهذا من العدل. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل فروا على العدل أنه يجب على الله، أن يبعث شريعة وأن يبعث رسلا لأجل أن يوصل الناس إلى ما فيه نفع وصلاح لهم، قال رحمه الله: قال والوعد والوعيد. والوعد معناه إنفاذ الوعد، والوعيد إنفاذ الوعد، بمعنى أنه يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله جل وعلا أن يعاقب العاصي. قال: وهي مسائل الأسماء والأحكام. ومع مسائل الأسماء والأحكام كما مر معنا أمس أسماء الإيمان والكفر، بمعنى أن من ارتكب الكبيرة هل يكون بذلك مسلما أو لا يكون بذلك مسلما؟ واضح يا جماعة أم لا؟ أول بدعة المعتزلة هو في هذه المسألة، في مسألة الأسماء، وهو حينما سئل الحسن البصري عن الفاسق الملي. الفاسق الملي هل هو مسلم أو هل هو مؤمن أم أنه كافر؟ فإن برى لها واصل ابن عطاء القزاز وكان تلميذا من تلاميذ الحسن في حلقته، فقال لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر، بل هو بمنزلة بين منزلتين، بمنزلة بين منزلتين. فهذه هي المقصود بمسألة الأسماء. الأسماء هذه هو المقصود بها بأنه منزلة بين منزلتين. والأحكام، الأحكام كما ذكرنا في ما مضى من الدرس، أحكام تكون باعتبار الدنيا وأحكام باعتبار الآخرة في حكم الفاسق الملي. أي الفاسق الملي ما أحكامه في الدنيا؟ هل يعامل معاملة أهل الإسلام إذا مات بأن يصلى عليه وأن يورث إلى غير ذلك من الأحكام، أم أنه يعامل معاملة الكفار؟ واضح جماعة أم لا؟ وهؤلاء كذلك على المسألة السابقة فرعوا هذا القول وقالوا بأنه يعامل معاملة منزلة بين منزلتين. فمن حيث هو في الدنيا يعامل معاملة الفاسق لأنه يكون فاسقا، واضح جماعة أم لا؟ وباعتبار الآخرة يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وهم بهذا الاعتبار وافقوا الخوارج من وجه وفارقوا الخوارج من وجه، واضح جماعة؟ بهذا الاعتبار وافقوا الخوارج من وجه، أي باعتبار أن الفاسق الملي يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، وخالفوا الخوارج من وجه آخر، وهو أن أحكامه في الدنيا لا يكون كافرا، لا يكون كافرا ولا يسلب عنه ولا يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه كافر، ولكن هو بمنزلة بين منزلتين. واضح؟ هذا فرق بين الخوارج والمعتزلة. وفرق آخر بين الخوارج والمعتزلة بأن الخوارج تسمي هذا كافرا والمعتزلة لا يسمونه كافرا، والمعتزلة لا يسمونه كافرا. واضح جماعة أم لا؟ فهذه بعض الفروق بينهم، هذه بعض الفروق بين الخوارج والمعتزلة. قال وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، أي منزلة الفاسق الملي منزلة بين منزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. قال ومسألة إنفاذ الوعيد أي في الآخرة لمن كان فاسقا مليا أي من هذه الملة، من ارتكب كبيرة وصار فاسقا من هذه الملة، فإنه يجب على الله جل وعلا إنفاذ الوعيد. قال ثم تكلم في إلزام الغير. يعني الآن عندنا الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، الأصل الثالث مسألة ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين، المسألة الرابعة مسألة إنفاذ الوعيد، والمسألة الخامسة مسألة ماذا؟ مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الأصل الخامس. ما مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حاصله إرغام الناس وإلزام الناس بمعتقدهم هذا. ومنهم أي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة، وهذا من الموافقات بين الخوارج وبين المعتزلة، أنهم يرون السيف على أئمة الجور ولا يصبرون عليهم ولا يأمرون بالصبر عليهم، بل يرون الخروج عليهم بالسيف بحجة أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضل.
قال رحمه الله والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
طيب، والرافضة في معتقدهم في باب الأسماء والصفات والقضاء والقدر وكذلك في مسائل أخرى هم كالمعتزلة في هذا الباب، فهم معتزلة في باب العقيدة. وزادوا على هذا بأنهم قالوا بماذا؟ بالإمامة. ما معنى الإمامة؟ بمعنى أن الإمامة لا تصح من أحد إلا من قرشي. وهل من قرشي من عامة قريش؟ الجواب لا تكون إلا من آل البيت، وهل تكون من آل البيت كلهم؟ لا، لا تكون إلا من آل علي، لا تكون إلا من آل علي. وأن كل إمام ليس من آل علي، ليس من ذرية علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ليس بإمام شرعا، فلا تصح الصلاة خلفه ولا الجهاد معه ولا يلزم طاعته إلى غير ذلك مما يجب على الإمام، مما يجب للإمام. واضح يا جماعة؟ وهذه بعض المسائل، بل منهم من الرافضة الاثنى عشرية الذين يقولون بإمامة اثنى عشر إماما من آل البيت، وأن من سواهم فإنه لا يكون إماما، فإنه لا يكون إماما. لذا يرون الخروج على الحكام، يرون الخروج على الحكام لأنهم يرونهم أنهم أئمة ليسوا بشرعيين، لهذه الفكرة الفاسدة الباطلة. تفضل.
قال رحمه الله: وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.
طيب، وقوله رحمه الله قول أبي طالب المكي رحمه الله تعالى ومحمد بن علي بن عطية، قوله أركان الإيمان سبعة حقيقة كما هي في حديث جبرائيل وغيره أنها ستة، والجنة والنار داخلة في ماذا؟ داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، فليست الجنة والنار أو الإيمان بالجنة والنار ركنا زائدا على الأركان الستة المذكورة في حديث جبرائيل الذي في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وكما هو ظاهر وواضح أن أهل السنة والجماعة يأخذون دينهم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومما كان عليه سلف هذه الأمة، فهم على نور من ربهم جل وعلا، بخلاف غيرهم فإنهم يتخبطون في الظلمات، يتخبطون في الظلمات فيأتون بأصول فاسدة كاسدة، ويريدون أن يلزموا الغير بعملها، ومن نظر فيها وتأملها وجد فيها الاضطراب الكثير والاختلاف الظاهر الواضح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، أي بأمر الله جل وعلا، بأمر الله جل وعلا جعل الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة وظائف، جعل الله جل وعلا لهذه الملائكة وظائف يقومون بها بأمر الله رب العالمين، كما قال الله جل وعلا فالمدبرات أمرا، وكذلك قال في الآية الأخرى فالمقسمات أمرا، وكما ذكر هذا الكلام، وهذا الكلام مأخوذ من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، فهم الذين جعل لهم الله جل وعلا ما جعل من هذه الوظائف يقومون بها بأمر الله رب العالمين. وأما غيرهم فيقولون بأن هذه الأشياء التي تحصل إنما تحصل بواسطة النجوم والكواكب، لا بأن هناك ملائكة ولا أن هناك خلقا لله جل وعلا يقال لهم ملائكة، كما مر معنا في قول الفلاسفة المكذبين لوجود الملائكة. تفضل.
قال رحمه الله وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم والمرسلات عرفا،
ومنهم المرسلات
عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، ومنهم والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله، الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله للواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، وهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، قد أطت السماوات بهم، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، بل عباد مكرمون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كراما كاتبين كرام بررة يشهده المقربون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأركان الخمسة التي هي أركان الإيمان.
طيب، وهذه الأدلة المذكورة الكثيرة المتكاثرة في كتاب الله جل وعلا وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليها الرسل وأتباع الرسل على وجود الملائكة وعلى أنهم خلق وعلى أنهم خلق من خلق الله جل وعلا وأنهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى غير ذلك من صفاتهم من صفات الملائكة الكرام عليهم من الله لهم من الله الصلاة والتسليم عليهم من الله جل وعلا الصلاة والتسليم فهم أفضل أو هم من أفضل المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وأكرمها الله جل وعلا وفضلها الله جل وعلا على كثير من خلقه سبحانه وتعالى وقوله رحمه الله تعالى في بداية ما ذكر يعني عند آيات الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى وما قبلها قوله رحمه الله ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات أي فرق الجمع أي جمع التأنيث لا باعتبار أن الملائكة إناثا ولكن باعتبار جماعة الملائكة وفرق الجماعة الملائكة فالتأنيث باعتبار هذا المعنى باعتبار هذا المعنى وإلا من زعم بأن الملائكة إناثا فهو فقوله مشابه لقول المشركين الذين ذمهم الله جل وعلا في كتابه الكريم في قولهم أنهم جعلوا لله جل وعلا يعني جعلوا لأنفسهم الذكور وجعلوا لله عز وجل الإناث قال الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا قال الله جل وعلا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فهم ذكروا ما ذكروا هذا على سبيل الكذب والافتراء فمن زعم أن الملائكة إناثا فهو من هؤلاء المجرمين الذين يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون فالشاهد من هذا أن هذا التنبيه من الشاعر رحمه الله تعالى لهذا المعنى هذا التنبيه لأجل هذا المعنى وإلا فإن الآيات المذكورة تدل على أن الملائكة ذكورا والله أعلى وأعلم تفضل
قال رحمه الله وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة وأتباع الأشعار على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق، فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى.
طيب، يعني بالنسبة لهذه المسألة كما يقول بعض أهل العلم، عدها طائفة من أهل العلم من فضول الكلام، عد هذه المسألة طائفة من أهل العلم من فضول الكلام الذي الأولى تركه، الذي الأولى تركه، لأنه لا ثمرة تحته، لا ثمرة تحته، وليس ثم دليل واضح بحيث أن الإنسان يقطع فيه بقول، ولكن قد تكلم فيها من تكلم وقال فيها من قال. فلأجل هذا المعنى ذكر هذه المسألة ابن أبي العز رحمه الله تعالى تبعا لغيره من العلماء رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا المبحث مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. تفضل.
قال رحمه الله:
طيب، أولا بالنسبة للحديث المذكور، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ها هنا يقول: صحيح، رواه أحمد وغيره، وبعض الأئمة رحمهم الله تعالى يرجحون في هذا الحديث الإرسال، يقول الراجح فيه الإرسال، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، لأنه يدخل في عمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا من هذا الباب، واضح يا جماعة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كقوله: من حسن إسلام المرء تركه ماذا؟ ما لا يعنيه، وإن كان ذلك في القول، وهذا أعم لأنه في القول والعمل، لكنه يتناوله، والله أعلم. طيب، وقوله في الحديث وفي الصحيح الذي ذكر الحديث في ماذا؟ قال: وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الحديث إلى آخره. وأحيانا يطلقون الصحيح ولا يريدون به الصحيح، أي صحيح البخاري، مع أن المتبادر في إطلاق الصحيح أنه يعود إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم، لكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا الصحيح وأرادوا به أوسع من هذا المعنى، كصحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، بل وبعضهم ربما توسع في ذلك فذكر أن سنن أبي داود من هذا القسم أو ما شابه ذلك. والحاصل أن الحديث ليس في الصحيح، أي ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هو خارج صحيحين، وجاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى هاهنا في التخريج أنه كان يحسنه لغيره، ثم ظهر له أن الحديث لا يرتقي إلى الحسن، فلأجل هذا المعنى ضعفه كما في غاية المرام. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب،
وهو كما قال مخالفة للشرع ومجانبة للأدب، وتدل على أن المتكلم فيها قليل العقل، أو قل ضعيف العقل وقليل الدين، ولو كان وافر العقل وكامل الدين لا استحي على نفسه من أن يذكر هذه العبارات أو أن يتلفظ بها ولكن إذا قل الحياء وضعف الدين فلا تنتظر إلا الشر. تفضل.
قال رحمه الله: والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رحمه يقول: أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الأشباه في الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى، والله الموفق للصواب.
طيب، وهذا كما قيل لو تركت لكان إيش؟ لكان خيرا. ولكن الشارح رحمه الله تعالى علل سبب ذكره لهذه المسألة، وهو أن بعض الجهال وأصحاب قلة الدين تكلموا فيها بما لا يليق، فأراد أن يبين هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادا وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه
طيب، يعني بالنسبة للسجود كما ذكر فيه دلالة واضحة لأفضلية آدم على غيره. ولأجل هذا المعنى امتنع إبليس من ماذا؟ من السجود. لماذا امتنع من السجود؟ ها يا جماعة، لأنه رأى أنه أفضل ممن؟ من آدم، قال أنا خير منه. واضح يا جماعة؟ فدل على أن المقصود في السجود سجود ماذا؟ سجود إكرام وفضيلة، ففيه دلالة على هذا المعنى. واضح يا إخوة أم لا؟ فيه سجود فضيلة وإكرام لآدم عليه السلام. أما أن القول بأنه إنما سجد لله، يعني السجود لأمر الله وطاعة لله إلى غير ذلك معي، نعم طاعة لله، لكن فيه إظهار ماذا؟ شرف هذا الذي سجد إليه، الذي سجد إليه. تفضل.
رحمه الله: وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والإنقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو ويما ويبارك فيه، ضد النار.
وهذا استطراد في، يعني خارج عن أصل المسألة، يسمى استطرادا. تفضل.
قال وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به.
طيب، وهو كما سمعتم أن هذا فيه تكلفة، فيه ماذا؟ في شيء من التكلف. تفضل.
ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والفتور فيه.
ترك الونا أي التأخر عن العبادة. فضل.
وترك الونا والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفرا بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسول من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم،
لكن يعني هذا كما يقال قد يقول بأن هذا ليس على إطلاقه، فلا يلزم من أن يكون الرسول أفضل من ماذا؟ من المرسل إليه. واضح يا جماعة أم لا؟ نعم، أن الأصل الرسول الأصل أن يكون أفضل، لكن لا يلزم أن يكون مطلقا. يعني مثلا الملك إذا أرسل رسولا إلى أحد أمرائه، واضح يا جماعة، الملك من أملاك الأرض يعني من ملوك الأرض، هل يلزم من ذلك أن يكون ذلك الرسول أفضل من المرسل إليه؟ الجواب لا. واضح يا جماعة، هذا أمر. وأمر آخر، يقال بأن الرسول البشري كما ذكر أن الوحي يأتيه على ثلاثة أنواع، الرسول البشري يأتيه الوحي على ثلاثة أنواع، تارة يأتيه بواسطة الملك، وتارة يأتيه الوحي مباشرة بالتكريم المباشر من الله رب العالمين كما كلم الله جل وعلا موسى تكريما، وكما كلم الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وتارة يأتي بواسطة ماذا؟ بواسطة الرؤية، وتارة يأتي بواسطة ماذا؟ الإلهام، بواسطة الإلهام. قال الله جل وعلا وما كان لبشر يعني الآية لا إله إلا الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل عليه رسولا، واضح يا جماعة، أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الآية. فالشاهد أنه قد يكون وقد يكون، واضح يا جماعة، لا، فلا يكون الرسول إنما يأتيه الوحي بواسطة الملك فحسب. واضح يا جماعة لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما.
طيب، وهذا كذا قد يجاب عن هذا الأمر بأن الخضر عليه السلام كان عنده من العلم ما ليس عند موسى، وليس هو بأعلم من موسى. واضح يا جماعة أم لا؟ يدل على هذا ما جاء في الصحيحين في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حينما سئل موسى من هو أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أو قال هل تعلم أحدا أعلم منك من أهل الأرض؟ فقال لا موسى، أو كما قال فأوحى الله عز وجل إليه أن عبد الخضر أعلم أو عنده من العلم ما ليس عندك، أو كما قال في الحديث المذكور. فالشاهد من أن كون الخضر عنده من العلم لا يلزم أن يكون علمه أتم وأكمل من علم موسى. وكذلك بالنسبة للهدهد مع سليمان، ويستفاد من هذا كله ماذا؟ يستفاد من هذا كله أن يقال أن قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها بعد أن قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا، أي قال الملائكة لله رب العالمين، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا الله، نعم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، نعم عفوا، يعني قال الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. واضح يا جماعة أم لا؟ فالله جل وعلا أخبر بأن آدم قد آتاه الله جل وعلا من العلم ما لم يؤتي الملائكة، لذا أعقب ذلك بأن أمرهم بالسجود بعد أن بين لهم فضل آدم بأنه علم ما لم يعلموا، أمرهم الله جل وعلا بماذا؟ بالسجود له. وهذا فيه معنى من معاني إظهار الفضيلة لآدم عليه السلام. فضل.
قال رحمه الله ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل للأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط.
طيب
ومنه قوله
عفوا طيب قوله ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل للأفضلية. طيب قالوا وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة، وهذا الاستدلال أو الإلزام فيه ماذا؟ فيه نظر، وذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول لم يكن موجودا، وثانيا إنما هو من ذريته. قالوا يعني يقول فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. واضح يا جماعة أم لا؟ وإنما مسألتنا في ماذا؟ هل هي في عموم بني آدم أم في صالحي بني آدم؟ واضح يا جماعة، المسألة في صالحي بني آدم، في مسألة التفضيل، في مسألة صالحي بني آدم أفضل أو الملائكة. واضح يا جماعة، أما عموم بني آدم أفضل أو الملائكة فلا شك ولا ريب أن الملائكة أفضل. لماذا؟ لأن عموم بني آدم يدخل فيهم الكفرة والفجرة والفسقة والمنافقون إلى غير ذلك من أصناف الناس، وفيهم المؤمنون والمرسلون إلى غير ذلك، وهم قلة بالنسبة لهؤلاء الكفرة الفجرة. واضح يا إخوة؟ المسألة إنما هي في ماذا؟ من هو الأفضل؟ صالحون الملائكة، صالح البشر أم الملائكة؟ وصالح البشر يدخل فيهم الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل من أهل الطاعة والصلاح. واضح جماعة، أما الكفرة والفسق والفجرة من يشك بأن الملائكة أفضل وخير من هؤلاء، بل لا يقال بأن ثم مقارنة بين هؤلاء وبين الملائكة. واضح يا إخوان؟ فإذا قوله بل يعني قوله في هذا الإلزام فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر بل يوم القيامة إلى آخر ما ذكر، هذا خروج عن إطار المسألة، لأن المسألة في من أو في ماذا؟ المسألة في صالحي البشر وفي الملائكة، أيهم أفضل؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.
طيب، هذا الأثر يعني كما ذكر في التحقيق يقول الشيخ الألباني رحمه الله في المستدرك بسند صحيح عنه وصححه هو والذهبي، وهو موقوف كما ترون. وهذا الأثر تتمته يعني تتمة هذا الأثر فقيل له يعني قيل لعبد الله بن سلام يعني ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ولا جبرائيل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وميكائيل؟ أتدري ما جبرائيل وميكائيل؟ قال: خلق. قال: إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. قال: ولنا في هذه المسألة مصنف. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا هو الصواب في هذه المسألة، ويدل على هذا المعنى أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من جبرائيل وهو أفضل الملائكة، ما جاء في حديث الإسراء والمعراج حينما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، فوصل جبرائيل إلى مكان فلم يصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: هذه منزلتي، أو قال: هذا مكاني. قال: ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رقيت، أو ثم عرج بي، ثم عرج بي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال: وفي هذا دلالة واضحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، إذ أنه رقي وارتفع إلى مكان فوق المكان الذي وقف عنده جبريل، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا يؤيد ما ذكر من أن أفضلية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو يعد أفضل خلق الله جل وعلا لله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه: وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى: لا، فأعادوا القول 3 مرات، كل ذلك يقول لا.
طيب، وحيد كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى الأول بأن فيه ضعف، ولكن ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث روي من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال: وهذا إسناد لا مغمز فيه. وقد أشار إلى الحافظ بن كثير مختصرا من رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته، وقال: أما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإن من زيادات في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه، وذكر إلى آخره. قال: فهذا إسناد ظاهر الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحيح، فجهات صحابي لا تضر، وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكن هو يكون إسناد صحيحا، وهذا محتمل جدا، وإن كنت لا أقطع به، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ذكر بحثا موسعا في هذه عند هذا الحديث؟ تفضل.
قال رحمه الله: والشأن في ثبوتها فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد
لا يكون هذا من باب الاعتراض، لو صح الحديث لا يكون هذا من باب الاعتراض ولكن باب السؤال، كقول الله جل وعلا عن الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل هذا اعتراض؟ ليس باعتراض، واضح يا جماعة؟ فهذا يكون من هذا الباب، هذا يكون من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به، وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم
الملكي
أن أفضلية الملك
الملكي
أن فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون: قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق.
طيب، وهذا كذلك الاستدلال باستخراج الآية عن عمومها، نعم، نقول بأن العموم يكون بحسبه، العموم يكون بحسبه. فالآية الأولى في قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يقول قال الآخرون: قد يذكر العالم ولا يقصد به العموم المطلق، ولا يقصد به العموم المطلق، أي يكون من باب العموم المقيد، وهذا محتمل، وهذا محتمل أن يكون يدخل فيهم الملائكة وأن لا يدخل فيهم الملائكة. طيب، نكتفي بهذا، قد جاء الوقت أيضا. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.